من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الشبهة الماضية وهي قولهم أن المشركين إنما كفروا بالله عز وجل حينما اتخذوا البنوة وأثبتوا الأبناء والبنات لله عز وجل، بهذا كان كفرهم وخروجهم عن دين الله عز وجل، بخلاف ما نحن فيه ممن أذعنا وأقررنا بوحدانية الله سبحانه وتعالى. وكان رد على هذه الشبهة حول استئصال هذا الحصر والقصر الذي جعلوه في ضابط الشرك. ليس بصحيح أن يقال أن الشرك هو اتخاذ الأولاد والبنات لله عز وجل، وإن كان هو كفر نعم، لكنه كفر مستقل، وهناك كفر غير هذا الكفر، من ذلك اتخاذ الشركاء والأنداد والآلهة مع الله عز وجل. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أدلة ذلك من كتاب الله عز وجل في ذكر الآيات التي فيها أن الله عز وجل ذكر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه ليس له ولد، وهكذا المقابل ذكر أن ليس هناك ند وليس له نظير وليس له مثيل وليس له شريك جل في علاه. ففي هذا فرق ربنا عز وجل بين نوعين من أنواع الكفر. وهكذا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض المعبودات التي عبدت في زمان العرب، ومع وقد عرف أن العرب ما اتخذوا هؤلاء أولاد أو نسبوهم لله عز وجل كاللات. وهكذا ما ذكره العلماء في كتب الفقه في باب حكم المرتد أنهم ما ذكروا الردة تكون في اعتقاد البنوة لله سبحانه وتعالى، بل كان الفقهاء ولا زالوا يذكرون أنواعا كثيرة من أنواع الردة من قول وفعل واعتقاد. ثم عرج المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكيف إنهم يدندنون على هذه الشبهة في كل زمان في كل مكان، ولا زالوا في هذه الأيام من ناقشهم ومن نكر عليهم وما هم عليه من صرف العبادات لغير الله عز وجل لربما لوحوا بهذه الآية، لأن هذا المقبور ولي من أولياء الله لا يستهان بمقامه ولا يستحقر من شأنه، وأن مقامه عند الله عظيم، فبه يستشفع وبه يتكل وعليه يلتجئ العبد، لأنهم باب من أبواب الله سبحانه وتعالى. وغروا عماذة على العوام والدهماء هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين إلى آخره. هنا في قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن. وبيان ذلك أن الناس في زمن المؤلف رحمه الله تعالى كانت عندهم اصطلاحات، فكان هناك مصطلح يسمى بمصطلح الاعتقاد، فما معنى الاعتقاد وما معنى كبير الاعتقاد؟ هذه اللفظة كان الناس في زمان المؤلف رحمه الله تعالى يطلقونها ويقصدون بذلك الاعتقاد بالأولياء، وأن الأولياء عندهم التصرف بملكوت السماوات والأرض. هذه لفظة كان الناس في زمن المؤلف رحمه الله تعالى يأتون بها ببيان أن للأولياء تصرف في ملكوت السماوات والأرض. ولهذا مر ذلك معنا في الدروس الأول، حيث أن الواحد منهم لربما إذا فعل فعلا وما وفق فيه لقام الناصح في تلك الأزمان وقال: يا أخي صح عقيدتك. ما معنى صح عقيدتك؟ معناها أي قوي اعتقادك بالأولياء، قوي اعتقادك بالأولياء. فأنت لربما لما تسمع كلمة صحح عقيدتك، أو أنت يا أخي ما عندك عقيدة أو عقيدة فيها ضعف، تظن أن العقيدة المقصود بها هي العقيدة بالله والاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. هذا عند الناس وفي ماذا؟ وفي أصل الشريعة. لكن عند عرف المؤلف الذي عاشره كان الناس يطلقون كلمة الاعتقاد ويريدون بها الاعتقاد بالأولياء بكراماتهم، وأنهم يتصرفون من دون الله عز وجل، فكان يسمى بكبير الاعتقاد. بكبير الاعتقاد أي أنهم كانوا يعتقدون الاعتقاد الكبير ويؤمنون الآمال على الأولياء بأنهم يتصرفون من دون الله عز وجل. فقال المؤلف: إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن، فإذا علمنا أن معنى الاعتقاد الكبير هو هذا المضمون، هذا هو الشرك بالله، هذا هو الشرك بالله عز وجل. كونك تعتقد بميت وأنه يتصرف من دون الله عز وجل، بأن يشفي وأن يعطي وأن يأخذ وأن يسلب وأن ماذا وأن ينبت وأن ينزل، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولو سموه ما سموه، فكما قلنا أخوان العبرة ليست الإسماء وإنما العبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق. فلفظ الاعتقاد الذي هذا مقصودها والاعتقاد بالأولياء هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. قال: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. قال: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. المؤلف رحمه الله تعالى هنا سيبين أمورا فيها تبيان على أن الشرك الذي وقع فيه الأوائل في أيام نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان من جاهلية، أن شرك أولئك القوم كان أخف من شرك هذا الزمان، من شرك هذا الزمان، وأن الشرك الذي وقع في هذا الزمان أعظم من الشرك الذي وقع عند الأوائل. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمرين، وهناك أمر ثالث سيأتي بيانه. وهذه المسألة وهذا الموضوع من المواضيع التي جعلت الناس في زمن المؤلف رحمه الله تعالى يستغربون. يعني بعضهم يقول: ما اكتفى بأن يرمينا بالشرك، بل تطاول علينا وجعل شركنا أعظم من شرك الأوائل، فكانوا يستغربون من هذه المسألة. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما هي الفروق التي تسعفه في هذا الباب في تصحيح هذه القاعدة، وأنه ما قاله صواب في أن ما كان عليه أوائل من جاهلية ومن شرك ومن كفر لو وضع في كفة، وأن شرك هؤلاء الناس في هذه الأزمان وضع في كفة لرجحت بهم كفة هؤلاء القوم الذين هم في هذه الأزمان المتأخرة. قال أحدهما، قال: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوفاء مع الله إلا في الرخاء، وأما الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. هذا الفارق الأول الذي به تعرف يا عبد الله أن شرك الأوائل كان أخف، كان أخف من شرك هذا الزمان، وهذا من هذه الناحية، وهو في أمر الدعاء. الكفار من كان من أمثالها بجهل وبلهب ومن بعث إليه نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا في الرخاء أي في وقت السعة والدعاء والراحة، كانوا إذا أرادوا أن يدعون فإنهم يدعون الله عز وجل ويشركون مع الله غيره، يشركون مع الله غيره، تارة يا الله اللهم كذا يدعون الله، وتارة يأتون بالأنداد ويأتون بالأوثان ويأتون بالصالحين ويأتون بالأنبياء ويأتون بالرسل، تارة بتارة، تارة يدعون الله عز وجل وتارة يدعون غيره سبحانه وتعالى. وكما قلنا صموا مشركين لهذا السبب، أشركوا مع الله عز وجل في دعائه وفي ماذا؟ في عباداته سبحانه وتعالى. فكان هذا حالهم أي في وقت الرخاء وفي وقت السلم وفي وقت السراء، لكنهم في وقت الضراء ووقت المصائب فكانوا ما يدعون إلا الله سبحانه وتعالى فقط. ما كان الكافر أبدا في وقت الشدة أو الكربة أو المصيبة أو في المآزق والمهالك ما كان يدعو أحد إلا الله في طرف لسانه فقط، يدعو الله اللهم انقذنا، اللهم رفع عنا البأس، اللهم ارفع نحن ما نحن فيه، اللهم يدعو الله عز وجل. ومن قرأ هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كلها فيها بيان لهذه الحقيقة، كما قال ربنا عز وجل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. يبقى الإخلاص لله عز وجل، هذا متى؟ إذا أتتهم المصائب والمضرات يقف الموضوع فيرمي الواسطة ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من؟ هذا العربي الجاهلي يعرف حقيقة هذا الأمر، يعرف أن الواسطة ما تفعل لهذا الأمر يكون في راحة في استخاء، يقول أنا ما أستطيع كوني أقول يا الله يا الله، أنا ما أستطيع أن رجل يحق عن نفسي، صاحب أمور، صاحب ماذا يعني قطيعة، صاحب يعني بعد عن الله عز وجل، ما أعرف شيء عن طاعات العبادات، ما عندي شيء من علم الكتاب، فكوني أدعو الله رغم ما يستجيب لي، فأدعو الأنبياء يا جبريل، أدعو الأولياء يا لات، وكذا أدعو كذلك الأنبياء يا عيسى يا عزير، أدعو الأنبياء. فهؤلاء إذا عرفوا حالي وعرفوا ما نحن فيه فهؤلاء يسألون أمري الله عز وجل، هذا حاله متى بالدعاء. لكن عند الموت والهلاك تضيع المعادلات، فما الذي يفعل؟ فيضطر هذا المشرك الجاهلي إلى دعاء لا مباشرة، يدعو ربه سبحانه وتعالى يا رب أنقذنا يا رب. وهذا من يؤمن بذلك؟ المؤمن بذلك من يؤمن بكتاب الله عز وجل، الذي يؤمن بهذه الآيات يعلم تلك من العقيدة الراسخة الموجودة عند الكفار من كفار قريش ومن غيرهم من العرب، أنهم عند المحن والفتن والشدائد يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى ويتركون هذه الوصائف، هذا عند أولئك. نأتي الآن إلى مشركي هذا الزمان، إلى عباد القبور، إلى بعض الطرق من طرق الصوفية، نذهب إلى بعض المذاهب التي تنتمي الإسلام، ماذا يفعلون عند الشدائد؟ إنه لا يخفى على أحد أن هؤلاء يدعون الله وغير الله في الرخاء، لكنهم في الشدة وفي الضراء فإنهم ما يدعون إلا معبودهم، لا يدعون إلا ساداتهم فقط، وهذا واضح جلي، بل هم يصرحون بهذا على أنه عند المضائق عليك بالأولياء، اهرع اسرع واكثر من الهك والدعاء ونداء لهذا الولي، فإنه أسرع في الاستجابة، أسرع في الاستجابة. ولهذا كم وكم سمعنا قديما وحديثا عن أناس لربما كانوا في البحر، فإذا بالأمواج تضطرب، وإذا بالرياح تهيج، وإذا بالناس ماذا على شفا هلكة، قال فإذا بالناس ينادون ماذا؟ يا عيدروس، يا جيلاني، يا عمود الدين، يا عبد القادر، يا الرفاعي، يا محضار، يدعون غير الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير. انظروا ما ذكره الصديق حسن خان رحمه الله تعالى عن نفسه حينما كان في باخرة، فوقع هذا الوصف على سفينته، فإذا قال فإذا بمن كان في السفينة يدعو العيدروس ويدعو غير الله عز وجل، قال ولو نكرت عليهم لرموني. وهكذا ما ذكره صاحب كتاب كيف نفهم التوحيد، ذكر كذا قصة بهذا المعنى، كيف أن جماعة كانوا في البحر، فلما جاءت الرياح وهاجت الأمواج فإذا بمن في السفينة يدعو غير الله عز وجل، يدعو عمود الدين، عمود الدين، يا عمود الدين قم خذ بيدينا، يا عمود الدين خفف ما نحن فيه، يا عمود الدين. قال فقمت بإنكار عليهم، قلت قولوا يا الله، قال فلما سمعوا بتلكم الكلمة قال أرادوا أن يرموني في البحر، قال ولولا أن بعض الناس تلطف معي وإلا أنا كنت في البحر. لماذا؟ حينما ذكرتم بالله عز وجل. قال فلما هدئت السفينة وهدئت الأمواج، أمواج الرياح، أتوا عندي وعاتبوني. إيش هذا؟ إحنا نقول يا عمود الدين يا عمود الدين، تقول يا الله يا الله. فقال يا أخوان هذا لا يجوز. قال أنت ما رأيت؟ قال ايش رايت؟ قال اما رايت بعمود الدين هذا الولي ما في السفينه حتى هديت. قال شفناه عمود الدين هذا الولي، اعوذ بالله، كذب وافتراء. وهذا اخوان والله احنا تذهب الى كل القرى والمدن ممن انغرز فيهم هذا الاعتقاد تسمع بهذه القصص، بل نحن في بلادنا هذا سمعنا. يذكر بعض اخواننا عن اناس من هؤلاء ممن ابتلوا بالاعتقاد بالأموات والاعتقاد بالأولياء، فكانوا نقل عن بعض ذهب في هذا الساحل إلى البحر، فلما كانوا في ثلج البحر وفي وسط البحر تعطلت عليهم المحركات وما عندهم شيء يتحركون به، وهم في مكان داخل البحر مسافة بعيدة جدا، ولم يكن الوصول إلى البر إلا بمكائن، لابد مكائن تأتيه. قال فلا زلنا، قال فنحن في ساكت تلك الساعة ندعو باسم ولي من أوليائهم، يا محضار يا محضار يا محضار المدد يا محضار. قال فإذا بالريح تأتي، الريح، قال فتسحب وتسحب وتسحب حتى جئنا البر. عند الشدة وعند الضراء وعند المحن والفتن ينسون الله عز وجل، بل نقل عن بعضهم أنه كان إذا أراد دعوة أراد شيء من منافع الدنيا كان يدعو ويهتف باسم ولي من أولياء الله، فقيل له يا عبد الله قل يا الله. قال أخوان دعوت الله سنوات في مسألة فما استجاب الله لي، ودعوت باسم هذا الولي استجابني. يفتخرون بذلك. رب واحد عقيم ما عنده ولد يدعو الله يا الله يا رب يا الله يا رب، فيذهب في يوم الأيام إلى زيارة بدعية، إلى زيارة شركية، فيتمسح بقبر ذاك الولي ويطوف حول قبره ويدعوه يا ولي المدد، يا ولي الذرية، يا ولي بركتك، ويرسخ هذا الاعتقاد عنده أن المقام الولي استجابته أعظم من استجابة الله سبحانه وتعالى. لقد جاءت مبررات يقول ليش نعم لنا أنا الولي الله ما يسمع بكلامي، أنا ضعيف، أنا مجرم، الله ما يقضي كلامي، لكن هذا الولي يعني باب شفاعة ونحو ذلك. فشاهد أخواني في الله أن هذا بهذا الأمر إذا اتضح تعلم أن شرك الأوائل أخف من شرك هذا الزمان. أبو جهل، أبو لهب وغير من الكفار كانوا إذا جاءتهم مصيبة وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، يدعون الله سبحانه وتعالى. هذا من الكافر المشرك الأصلي. لكن هؤلاء أصحاب القبور وأصحاب الأولياء إذا جاءتهم الأموال، تخيل بالله عليكم سفينة، سفينة في البحر فيها رجل مشرك وفيها رجل قبوري، إذا جاءت الموج ماذا ستسمع؟ ستسمع من هذا المشرك يقول إيش؟ يا الله، وهذا القبوري يقول يا محضار. هذا وقع الحال. فهنا قلت بالله عليكم من هو أعظم، هذا أم ذا؟ لا شك ولا ريب أن الداء الذي ماله من أهل الزمان إنما ظلمه وكفره وشركه أعظم من شرك الأوائل. فصدق المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة. قال: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، هي واضحة لأن الآيات في ذلك واضحات بينات، ليس فيها غموض. أدنى جاهل، أدنى جاهل من المسلمين إذا قرأ هذه الآيات يعلم حقيقة معتقد الكفار في سعة الضراء، كيف أنهم يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ثم قال: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان. وهذه العبارة من فوائدها ما عليه المؤلف رحمه الله تعالى من الشباب والحسرة والتألم بواقع الناس في زمانه، حسرة وتألم وتباكي. فالمؤلف رحمه الله تعالى ليس بشامت، ليس بشامت، فهذا الوقت ليس وقت شماتة أنك تضحك على أهل زمانك. وفي هذا ينبغي الحرص على الموحد أن يقع في قلب الحسرة والألم على ما يرى من قومه يتأسف ويتحسر على هذه المعتقدات الفاسدة التي قد تلطفوا بها. وكذلك استفاد من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى إلا من يفهم هذه المسائل. من يفهم؟ قال: ولكن أين من يفهم قلبه؟ أي من هذا الذي يفهم هذه المسائل؟ وهذا صحيح. أنت لو ذهبت الآن في بلاد المسلمين وذكرتهم هذه المسألة بعينها وبأدلتها، من هذا الذي سيسلم لك؟ ما سيسلم لك، بل ربما نكروا عليك وكذبوه، قال: أنت مجرم، ايش اتق الله، تجعل أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء الكفار أفضل من هؤلاء المسلمين؟ ايش يا جاهل، أنت غبي، أنت ضال، أنت ظالم على أمة محمد. لا انكر عليك أي منكار، مع المثل لو أنت معنا فيها لعلمها أنها والله حقيقة. وعلى هذه الصورة تخيل رجل في قارب، أحده مشرك من أيام العرب وأحده من أهل القبور، هذا يقول عند الأمواج يا الله، وذاك يقول يا عيدروس، أيهم بالله عليكم أهون عند الله؟ لا إشكال ولا ريب، الذي يقول يا الله هذا أفضل من الذي ينادي بالعيدروس. وكذلك في هذه الفائدة كذلك تستفاد من أن الفهم على قسمين، أن الأفهام والمدارك على قسمين. هناك من الأفهام ما هو فهم ماذا؟ عابر، فهم عابر، وهذا لا يؤثر، وهذا ليس من ورائه منفعة، هذا فهم عابر ليس من ورائه منفعة. وأما الفهم الذي من ورائه منفعة هو الفهم الراسخ، هو الفهم الراسخ. قال: فأين الذي، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا. فلا بد يا أخوان من الرسوخ في فهم هذه المسائل. لك يا عبد الله أنك تأخذ بهذه المسائل على أنها معلومات عامة أو أنها كلمات يعبر فيها المجالس، لا، خذ هذه مسألة على أنك تفهمها وتحرص على هضمها وأن ترسخ في الذهن رسوخا شامخا قويا متينا. إذا كان هذا الأمر ارتسخت هذه المسألة بهذا الوقت فهذا الذي ينتفع به العبد. أما يا عبد الله تفهم وتسمع هذه المسائل وتجعلها فهما عابرا، فهذا ربما ماذا يذهب عنك وتأتي عليك فترة من الفترات وأنت تحت من حيث لا تشعر. ولهذا يفيد قوله فهما راسخا. فما سأل التوحيد وما سأل الشرك لابد أن الرجل يحيط بها فهما ماذا عميقا. قال الأمر الثاني، هنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأمر الثاني الذي فيه الفرق بين شرك الأوائل وشرك هذا الزمان. قال: أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس
والذين يدعونهم هم الذين يحكمون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. وإذا تحققت أن الذين قاتلوا رسول الله أصعر عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة هذه وشبهة الأخرى. ناتي الآن إلى مسألة ثانية وما هو الفرق الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بين شرك الأوائل وشرك المتأخرين. الأوائل يا أخوان حينما كانوا يدعون ويتجئون إلى من جعلوهم معبودات من دون الله عز وجل فهي لا تخرج عن أمرين، إما عبارة عن ذوات بلغت في الصلاح مبلغا، وإما عبارة عن جمادات مطيعة لله سبحانه وتعالى. لا تخرج عن أمرين اثنين، تسمع إلى هتافات إما يدعون عيسى عزير اللات هو من هو الملك، إما أنبياء وإما أولياء أناس من الصالحين، أو كان يدعون ملائكة ملك الرحمن عز وجل. فالأولياء والأنبياء والملائكة من أشرف مخلوقات الله عز وجل عبادة وصلحا وقرب من الله سبحانه وتعالى. وإما أن الكفار يعتقدون في أشجار ويعتقدون في حجر، وأنتم تعلمون أن الحجر والشجر وهذه الجمادات تعتبر إيش؟ مطيعة مسبحة لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل مخلوق فكل شجر وكل حجر هو مطيع مسبح لله سبحانه وتعالى، أشياء من ذاتها مطيعة مسبحة خاضعة ذليلة لله سبحانه وتعالى. فالكافر من الأوائل إذا دعا إما يدعو هذا الصنف من أهل الصلاة أو يدعو هذا الصنف من الأشياء المطيعة، هذا من كان من الأوائل. نأتي الآن إلى شرك المتأخرين. المتأخرون من يدعون؟ تسمع العجب العجاب، يتخذون أشخاص وأعيان، يا فلان ويا فلان ويا فلان، تأتي بهؤلاء تنظر في سيرهم تنظر في تراجمهم، إيش هؤلاء؟ تسمع عنهم الأعاجيب، أحدهم تارك الصلاة. مثلا نسمع عن ابن عربي، ابن عربي من ذهب إلى الشام يعتبر هذا الولي، بل يسمى بالقطب الأعظم والكبريت الأحمر ابن عربي. اذهب إلى الشام واسأل عن ابن عربي، هذا بلغ من الولاية مبلغا ما أحد يحافظه بل هو القطب، وأن جميع الأولياء العالم كلهم يرجعون إليه، قطب هذا القطب الأحمر الكبريت الأحمر أحمر وزرق. من هذا ابن عربي؟ ابن عربي هذا قال علماء الملحد المرتد الزنديق الكافر. ابن عربي أخوان هذا رجل يزعم أن الله عز وجل يحل في مخلوقاته، أن الله يحل في مخلوقاته، الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف، يقول بأن الله ينزل في مخلوقاته، بل ذكر العلماء عن عباراته أن الله عز وجل تعالى عن هذا القول علوا كبيرا أن الله يحل في النساء، وهذا قد صرح به كفر وردة. ما أحد من يهود ولا والله من نصارى تجرأ على هذه المقولة، هذا مسلم كتبه في الفتوحات المكية والفصوص الحكم يصرح أنه أعظم من ذلك، بل يبين أن فرعون وهو فرعون ما عبد إلا الله عز وجل، أصحاب العجل ما عبدوا إلا الله عز وجل، الكفار ما عبدوا إلا الله عز وجل، كلهم عباد الله سبحانه. لماذا؟ قال أن الله يحل في كل شيء. فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى قالها عند نزول الرب عليه، أصحاب العجل سجدوا للعجل لما حل الله في العجل، كفر، ما أحد يقول بهذا أبدا إلى الزنادقة. فابن عربي زنديق قد تكلم العلماء في كفره كما ألف بذلك البقاعي كتابه في مال تنبيه الغبي على تكثير ابن عربي، وهكذا الشوكاني رحمه الله تعالى في ماذا؟ في العوائق أو الصوارم. وبين هؤلاء العلماء أن ابن عربي كافر مرتد، ليس من المسلمين أبدا، زنديق مسادقة، هذا لا إشكال فيه. لكن يبقى الإشكال في أناس يأتون عند هذا الخبيث ويقولون هذا ولي من أولياء الله، على إيش؟ إيش من ولاية تحصل عليها؟ مع على كفره، على زندقته، على خبثه. من هذا؟ اذهب إلى من؟ إلى أحمد البدوي. أحمد البدوي الذي الآن في مصر، وما أحد منا يسمع إلا عن البدوي. هذا الذي ذكر الآن سبانة حول عدد زوار قبره، وله مشهد وزيارة سنوية تقام. ذكر في الإحصائيات أن في سنة من السنوات أحصي عدد زوار قبره بثلاثة ملايين نسمة، 3 ملايين زائر جاءوا من كل حدب وصوب لزيارة قبر هذا الولي أحمد البدوي. صغير والكبير من باكستان ومن هند ومن أوروبا ومن الصين ومن اليابان ومن كوريا ومن إندونيسيا وناهيك عن دول عربية من اليمن ومن داخل مصر من كل مكان تهافتوا على هذا القبر أحمد البدوي. ذاك يستغيث به، ذاك يستنجد به، ذاك يتقلب حول قبره، وذاك يأخذ قطعة من قماشه. من أحمد البدوي؟ ذكر السخاوي كما ذكر ذلك صاحب كتاب الضياء اللامع، قال أحمد البدوي لم يعرف بعلم ولا بزهد سوى أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال وخرج ولم يصلي. هذا هو من أحمد البدوي، ما عرف لا بعلم لا بورع لا بزهد، سوى أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال وما صلى. هذا هو رجل ما يعرف بعبادة، والآن جعل من أعظم أولياء الله في هذه الدنيا. بل ذكر بعضهم أن بعض الأولياء شواذ، شاذ جنسي، أنا شاذ، شاذ جنسيا يعني حب شهوة، يعني فعل بشهوات. بعضهم كان يلاحق النساء، هذا موجود. أنا بعض الأولياء كان همه يبقى بالطرقات، إيش يفعل هذا الشاذ؟ يبحث النساء، فإذا رأى امرأة تسير جرى خلفها، إيش يفعل؟ يمسك ثديها. شاذ من الشواذ. ذكر بعضهم كالشعراني عن شيخ من شيوخهم اسمه الوحش، ولي من أوليائهم من الصوفية، كان من أمره أنه يبقى في محله، فأتى قاضي البلدة، قاضي البلدة أتى على بغلة، فلما وصل عنده أمر هذا الشاذ، أمر من الوالي القاضي أن يخرج وأن يمسك برأس الثمارة، فقام القاضي نزل رأس الثمارة. فإذا بصاحبنا هذا الشاذ يفعل الفاحشة هذه البغلة، فقال ليش تفعل؟ قال أنا أتدخر في سفينة في المحيط، في سفينة في المحيط فيها ثقب، وأسد من هذا الباب. هذا هو موجود، هذا موجود يا اخوان، والله نكذب، والله لا نكذب عليهم. اذعوا اذهبوا الى مناقب البعلمي، طبقات صوفية الشعراني، نقل الشعراني عن اولياء الصوفية رجل شاذ اخر، ايش فعله؟ يأتي يوم الجمعة ويصعد على المنبر عريان، عريان، فكان يخرجون من المسجد، يفرون من المسجد، قال وكان يسمى بالشيخ العريان، بالشيخ العريان. اخوان بالله عليكم، هل اولياء هؤلاء يعني صعاليك؟ والله بل بعضهم كان يشرب الخمر. ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين الحق والباطل، ذكر فيه أن التلمساني كان يشرب الخمور، التلمساني يشرب الخمر مدمن. فإخوانا حفظكم الله، والله عن من تتبعه، وهذا ليس افتراء وليس كذب، بل هذا عندهم، هذا منهم وفيهم، يجاهرون الله بالمعاصي. ولي كان فاجر، ولي كان شاب الخمور، ولي كان يأتي المردان، ولي كان يأتي النساء، ولي كان يأتي الدواب، ولي كان يأتي ماذا؟ الدواب. هذا موجود عند أولياء، يعني تسمع تستغرب كيف بالله كيف هؤلاء أن يسجلوا مثل هذه العبارات. هذه العبارات يا أخوان قد يقول طيب كيف أنتم تأتون بها وهؤلاء يسمعون بها؟ إيش ردة فعل هؤلاء؟ هؤلاء الصوفية أو القبورية أو ممن تعلقت قلوب الأولياء لهم في هذه القصص 3 ردود. فمنهم يقول هذا كذب، هذا المذكور عن مشائخنا وعن أوليائنا مدسوس علينا، كتاب مدسوسين أدخلوا الحكايات هذه فينا حتى يشوهوا دعوتنا. يا أخوان في هذا المناقب البعلوي هذا موجود بعضها، لا 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 أعوذ بالله، هذا افتراء عليك، يكذبون ما ينقل عن القصص. هذا وجه. الوجه الثاني منهم من يؤول. منهم من يؤول. ايش يعني يؤول؟ اي يأتي بتأويلات. يأتي بتأويلات. يقول هذا صحيح. هذه الاشياء صحيحة. بس انتم ما تستعبون هذه المسائل. هذه المسائل انتم ما عندكم مش فهم لها. هذا معناها اخر. يعني كون هذا الرجل يعني طلع عريان مثلا. هذا مو قصده انه يعني يظهر فرج امام الناس. لا هذا امر اخر. هذا رجل يعني رأى الشهود. رأى ماذا تجلي الله. رأى اشياء انت ما تتصورها. هذا شيء فوق الاذهان. لا انا ولا انت نفهم هذا الشيء. هذا الذي فعل تقول فعل الفاحشة. فيد فاحشة ما قلت فاحشة. لكن اراد شيء انت ما تفهمه. فيأتون بتأويلات من هذا من هنا وهنا حتى يخرجوا هذه المسائل عن طوق المعقول. مثله لو يذكر هذا من الغزالي رحمه الله تعالى وهذا من هذا من خطاءاته ومن عثراته فقد نقل شيخ الاسلام عنه انه تاه في اخر عمره. الغزالي في احياء علوم الدين خاض في هذا المثل خاض في خبط عشوار ذكر قصص كثيره من هذا الباب منها ما ذكره عن رجل يعني صاحب نفوذ في بلده فذهب عند احد الاولياء لعل البسطامي فقاله انا يعني انا ما اجد شيء في نفسي مما تجدون انتم في نفوسكم انتم تتكلمون باشياء الروحانيات واشياء ما انا احس كيف فقال انا ما انا اصلي واصوم ما احس فقال هذا الرجل لو صليت كذا كذا سنه او صمتها ما احسست بالذي عندنا قال اذا كان الصيام والصلاه ما ينفع ايش العمل قال ما تستطيع فجربني مرني بأمر وأنا سأفعله حتى أتحصل على الذي عندكم قاله اذهب إلى المزين المزين الحلاق قال ومره أن يحلب شعر رأسك ولحيتك وشنبك ثم اذهب وخذ علبة واجعلها في رقبتك واجعل فيها جوزة ثم اخرج إلى الناس ومر على الصبيان وقل من أراد أن يأخذ جوزة فليصفعني صفعه فقال ما أستطيع قال إذن هذا الذي عندنا قال سبحان الله قال سبحان الله شرك لأنك عظمت نفسك لم تعظم ربك فقال الرجل ماذا تقول قال إنك ما تفهمني فعلق الغزالي قال وهذه الصلاحات لا يفهمها إلا القوم إيش القوم هذا عبارات ما لها تأويل أصلا واحد يقول سبحان الله شرك أو واحد يأمر الناس إذا أرادوا أن يكون من أولياء الله يكونوا مجانين أو أن شخص يزهد العبادات أنك لو لا تصلي أنك إذا صليت وإذا صمت سنوات ما تصل إلى مرحلة الولاية إيش الكلام هذا ثم يأتي الغزالي ويعلق هذه المسائل ماذا من مصطلحات القوم وثم نقل عن قول ما قال ما في الجبة إلا الله ما في الجبة إلا الله قال لهذا المعنى أقوال عند أهل الفن يعني تأويل يفتحون باب التأويل عبارات شرك وزندق وكفر فما يفعلون ما يكذبونها لا يصدقونها لا يؤولونها وهذا فماذا الوجه الثاني وكما قلنا هذه ذكرني قصة واقعية صارت لبعض الناس أن أحد هؤلاء قام في مسجد من المساجد وكان إمام مسجد هذا يعرف أن هناك قبوري سيأتي إلى مسجده وسيتكلم فقام صاحبنا واستعد أتى بكتاب من كتب الصوفية يعني وقرأ بعض كراماتهم فجعل الوقت على كرامة كما توقع قام قبوري ولم يتكلم يتكلم فقام هذا الإمام معارضة عن بعض المسائل خاض فيها قال أنت تقول كذا وأنت تقول كذا وكذا قال إيش هذا كذب ما أدري إيش أشكر أخذ الكتاب قال ونقل عن شيخ الفلان من فلان أنه كان يبقى في الطرقات فإذا رأى امرأة كان يمشي خلفها فليتركها حتى ما ليمس يدها ايش تقول لا عاكم الله هذا كتابه فقال نعم هذا حق هذا حق لكن هذا الكلام انا وانت ما نفهمه والناس ما يفهمونه قام الناس ليه جزاك الله خير الله يبارك فيك رجل يمسك بتدي امرأة في الشارع هذا عنده زندي هذا طايح هذا فاسق وصاحبي أقول أنا ما نفهم أنتم أدون أشياء قال هذا الوجه الثاني من جهة هؤلاء من اتجاهات هؤلاء التأويل أنهم يؤولون هذه العبارات من أفعال منحرفة إلى معاني أخرى الصورة الثالثة أو التوجيه الثالث منهم من يقول أن هذه المسائل حق
وأن لا نؤولها. إذا ما هي؟ قال هذه أشياء أباحها ربنا لهؤلاء. هؤلاء أناس سقطت عنهم التكاليف، سقطت عنهم التكاليف. ما هي فلسفتهم؟ قالوا ربنا أنزل هذه الشريعة لأمر ما، وهو أن تصفوا هذه النفوس، نصفيها، نصفيها بالعبادات، صلاة، صيام، ذكر، قرآن، حتى تصفو النفوس. فإذا صفت هذه النفوس وبلغت هذه المقام، إذن ما في الداعي للعبادة؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فعندهم أن اليقين مرتبة، إذا وصل إلى هذه المرحلة تسقط التكاليف، ولهذا بعضهم يترك الصلاة، الصيام، يترك العبادات، بل يفعل الفواحش. وهذه فلسفة موجودة عند القوم. إذا فخلاصة القوم من هذه الكرامات ومن هذه الأشياء المذكورة عندهم على ثلاث اتجاهات، إما أن يقولوا أنهم ماذا؟ أن هذا شيء كذب ومفترى عليهم، وأما أنها أثارة يقولون بأنها مؤولة بتأويلات أنتم لا تعلمونها، أو يقولون أنها حقيقة لكنها في أقوام ماذا؟ ربنا أفرض عنهم التكاليف فلما يؤمرون ولا ينهون. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر شيئين من الأشياء التي فيها بيان على أن الشرك الأوائل كان أخف من شرك المتأخرين، وهذا ذكر ناحيتين. الناحية الأولى أن الأوائل كانوا يدعون الله وغير الله في الرخاء، لكنهم في الشدة وفي ساعة الصبر يدعون الله عز وجل مخلصين له الدين. وأما مشركي هذا الزمان من عباد القبور إذا جاءتهم المصيبة يدعون غير الله باسم الولي وباسم زيد وعبيد، هذه ناحية. والناحية الثانية أن الكفار كانوا إذا دعوا أحد والتجوا إلى أحد التجأوا إلى أرواح صالحة وإلى أشياء مطيعة، أما في هذا الزمان فكان يلتجئون إلى عصاة وإلى فسقة، بل يا أخوان كان ربما يلتجئون إلى كفار. بعض القبور يا أخوان مبنية على يهود، مبنية على يهود، قبة أو قبر مبني على يهودي، فيعتقد الناس في هذا القبر بأن هذا القبر قبر ولي يهود. يا أخوان رجل كافر بالله عز وجل ويعتقدون فيه الولاية. قصة طريفة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه، قال ويوجد عندنا في دمشق عمود يعتقد فيه الاعتقادات، عمود، وكان تحت هذا العمود رجل نصراني مدفون. ابن تيمية يعني استقرى تاريخ هذا العمود، عرف وعلم بالاستقراء والأسئلة أن هذا العمود في ماذا نصراني تحته. طيب فكان الناس يظنون أن هذا عمود تحته أولياء الله. كان أهل القرية من دمشق هؤلاء أهل الشام إذا عندهم حيوان مثل شاة أو بقرة أو بهيمة تعثرت عليها الولادة، قالوا فيأتون بهذه الدابة ويطوفون بها على هذا العمود، وإذا طاف بها على العمود صار أخرجت ما في بطنها. فقال ابن تيمية قال وحقيقة الأمر وهو أن هذا النصراني يعذب في قبره، يعذب في قبره، وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن عذاب القبر ماذا؟ لا يسمعه الإنس ولا الجان، وما يسمعه الحيوانات، الحيوانات تسمع بعذاب القبر. فتأتي هذه البهيمة الحاملة تجمع صياح النصراني في القبر تخرج ما في بطنها. وقد ذكر هذا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهكذا قد كثير جدا مماذا من قبور مبنية على كفار أو مبنية حتى على زنادقة، مثل قبر يا أخوان عند من؟ عند روافض، عند الشيعة، عند الخبثاء، قبر بابا شجاع الدين، أظن بابا شجاع الدين، من بابا شجاع الدين؟ من تظن يا أخوان؟ شجاع الدين عندهم أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يستغيثون قاتل الصحابة. وقس على كثير كثير في عالم والله لا منتهى له، والله لا منتهى له من أشياء والله إخوان تستغرب كيف أبو مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا يلجأ إلى مثل هؤلاء، أناس فتقة، أناس فجرة، يعني أشياء والله تذهل. يعني كيف تبلغ بأمة محمد هذه السخافة وهذه ماذا الحقارة بعقولهم أن يلتجوا إلى غير الله عز وجل. وإخوان صح ماذا ما قال المؤلف رحمه الله تعالى أن شرك الأول أهون وأرحم وأخف من شرك المتأخرين. هذه المسائل ذكر المؤلف، ويذكر
فارق ثالث به يفرق ويتضح أن شرك الأوائل كان أخف من شرك المتأخرين، وهو أن الأوائل ما كانوا يعتقدون الربوبية، الأوائل ما كانوا يعتقدون الربوبية في معبوداتهم، أما مشركي هذا الزمان فكانوا يعتقدون ذلك. فكان الكافر في كفره يعتقد أن هؤلاء ما عندهم شيء من أمور الربوبية، لا يخلقون، لا يرزقون، لا يحيون، لا يميتون، ما عندهم شيء، يعرفون ذلك. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما مشركي هذا الزمان بلغ من عظم شركهم أنهم يعتقدون في الأولياء أن ماذا؟ أنها تخلق، وأنها ترزق، وأنها تحيي، وأنها تميت، ماذا؟ بمشيئتهم. وهذا أخوان كثير جدا كثير. مرة قرأت القرطاس في مناقب آل عطار، ذكروا عن واحد من أوليائهم جاء له بماذا؟ بكتاب، وهذا الكتاب كان فيه صور طيور وديكة وحيوانات، فقيل لهذا الشيخ كيف هذا الكتاب عندك وقد جاء في الحديث أبي يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، قال فنفخ شيخي في الصور فإذا بها تصيح. إيش معنى هذا؟ إحياء. من يحيي؟ هذا الولي. بل حتى جبري، هذا الجبري التعبان الهالك، قد سمعتم هذا مشهور عنه، قال أن الولي بإمكانه أن يجعل الجنين في رحم المرأة، بإمكانه. يعني لا تظنون أن الجنة والأرحام بيد الله، حتى الأولياء، تأتي مرأة تريد جنين، بإمكان هذا الولي أن يقول يا جنين كن، يكون بطن الجنين. يا أخوان أسألكم بالله، هل أصحاب الجاهلية يظنون هذا الظن؟ هل أبو جهل، هل أبو لهب يظن أن هذا الصنم أو أن عيسى أو أن عزير أو أن أحد الأنبياء أو أحد الملائكة يستطيع أن يخلق أو يرزق أو يحيي؟ والله ما يظن الحال. الكافر مع كفره يعتقد أن الله هو الخالق، هو الرازق، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. فهذا اعتقاد الكفار. أما هؤلاء فاقوا وغلبوا الكفار بمعتقد ما كان في مخلدهم. يأتي الواحد بما يقول أن الجنة والنار بيد الأولياء، كما يقول ماذا البسطامي، قال إذا دخلت الجنة فإني ماذا أبصق عليها، أو أني أضع في أماء الطاهر بقدمي، يطفئ نار الله بقدمه ويدخل الجنة من شاء ويعطي من شاء. من هذا يا أخوان؟ هذا والله يعني اعتقاد ما بالغ به الكفار. وهذا كل هذا كان العلماء وبين ذلك أهل العلم في كتبهم أن كذلك من الفوارق هذا الفارق، بأن الكفار الأوائل ما كان يعتقدون ربوبية، أما في هذا الزمان فقد كان يعتقدون ربوبية في غير الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يتعلق بالشبهة، وهناك مسائل أخرى أو شبهة أخرى ننتقل إليها في درس قادم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.